الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 65 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. وكنا قد وقفنا على كتاب الطب، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في فجر يوم السبت 11 من شهر رجب، شهر الله رجب، عام 38 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله حيث وقفنا. نعم
شيخ، هذا 66 ولا الوهم مني؟
66 صحيح؟ خلنا نتأكد بس. شلون؟ 65.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
قوله رحمه الله كتاب الطب، الطب مصدر يطلق ويراد به الفعل، أي كيفية التطبب والعلاج، وهو مصدر يطلق ويراد به المفعول، أي كيف يتعامل مع المريض. فهذا يشمل الأمرين معا، كيفية العلاج وكيفية تطبب المرضى. وقوله رحمه الله: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وما هنا نافية، بمعنى لم ينزل الله داء، والداء هي اسم جنس يطلق ويراد به المرض، إلا أنزل له شفاء، وهذا أسلوب حصر. ولكن جاء في الروايات ما يدل على الاستثناء، أن كل شيء له داء، كل داء له دواء وله شفاء، إلا الموت أو إلا الهرم. فلا يمكن لإنسان أن يجد دواء لكي يخلد في الأرض. وأزعم أن أول من بحث في طبه عن علاج الحياة الأبدية في الدنيا هم قوم هود، كما قال الله عز وجل عنهم أن هود عليه السلام قال لهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدوا. فمهما اتخذ الناس المصانع فإنهم لا يجدون وسيلة ولا سبيلا إلى الهرم. قد جاء في القرآن ما يدل ويشير إلى أنه يمكن للإنسان أن يحسن مطعمه ومشربه فيبقى برهة من الدهر، ولكن أن يحيا أبدا فهذا داء لا دواء له. أورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وداء النكرة وكذلك شفاء النكرة دل على أن الأمراض لا يمكن التعرف عليها كلها، فإن هناك أدواء تبقى غير معروفة للناس، كذلك لا يمكن للناس أن يعرفوا جميع أنواع الشفاء، فيبقى هناك شيء نكرة غير معروف. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
فيه دلالة على جواز أن يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، وأورده الإمام البخاري على وجه الاستفهام لأن المسألة فيها تفصيل، وهو أنه لا يجوز في الأصل أن يداوي الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ولا العكس، ولكن يجوز أن يداوي الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية عند الضرورة ومع وجود المحرم، أو عند الضرورة ولو لم يوجد المحرم، والعكس بالعكس. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالرجل يداوي أهله ومحارمه، والمرأة تداوي محارمها، أو يداوي الرجل الرجل والمرأة المرأة. ولما كانت المسألة خلافية أوردها البخاري رحمه الله على صيغة الاستفهام: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ أورد فيه حديثا من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. إذا كانت المرأة كبيرة السن وأذن لها ولي الأمر بالذهاب مع المجاهدين في سبيل الله أو بالذهاب إلى الحرب لسقاية القوم وخدمتهم وتشجيع المقاتلين وأيضا لمداواة الجرحى، فهذا أمر لا بأس به، ولكن النساء لا يذهبن إلى القتال إلا مع محارمهن، أو على قول بعض الفقهاء برفقة النساء إذا كانت كبيرة السن ممن قال الله عز وجل عنهن: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ولا شك أن الحرب من حالات الضرورة، فحينئذ ربما يحتاج الناس إلى النساء من جهتين: الجهة الأولى لأن الرجال يكونون مشغولين بالحرب، والجهة الثانية أن النساء هن اللائي يكن متفرغات لهذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفاء في ثلاث. قال: حدثنا الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال: حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
باب الشفاء في ثلاث: لله در البخاري ما أفقه. أورد هذا الحديث مباشرة في أول ما يتعلق بالتطبب، فيه إشارة منه رحمه الله إلى أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث عموم كلي، لا يوجد شفاء إلا من أحد هذه الطرق الثلاث، وهذا يسمى بحصر أنواع الأدوية في هذه الأمور الثلاث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث لبيان أنواع الشفاء، فما من دواء إلا وهو محصور في هذه الأنواع الثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا الثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. تأملوا معي الآن، لو نظرنا إلى طب العالم كله نجدهم لا يخرجون عن هذه الثلاث، لأن شربة عسل إشارة إلى إدخال الصالح إلى البدن، وهو ما يسميه الأطباء اليوم بالمضادات. وشرطة محجم إشارة إلى إخراج الفاسد من البدن، وكية نار إشارة إلى القبض. وكل ما يفعله الأطباء اليوم هي هذه الأنواع الثلاث خلطا أو إفرادا. إما تذهب للطبيب تقول والله أنا مريض، يقولك خذ هذا الدواء واشربه فهو مضاد، هذا يدخل تحت العسل. وإما أن يقول لك الطبيب انتبه لا تأكل كذا وكذا وكذا، تسبب لك حساسية فيمنعك عن إدخال الفاسد، أو يقول لك خذ هذا الدواء وأخرج ما في معدتك تمشية البطن، أو يقول والله في كيس لابد من إخراجه، أو كية نار وهو القطع الذي يكون آخر الدواء كما قال صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي. والأصل في بناء الأدوية أنها مبنية على الأمرين، والثالث عند الضرورة أو الحاجة. الأصل الأول إدخال النافع للبدن، فإن فيه إشارة إلى أن البدن ركبه الله تركيبا عظيما، إذا أدخلت إليه النافع فإنه بنفسه بخلق الله عز وجل له وتكوينه سبحانه وتعالى هذا البدن سيعالج نفسه. والعسل لا شك أنه من أعظم أنواع الأغذية النافعة الطيبة المضادة التي تنفع في أنواع كثيرة من الأدوية. لكن مع الأسف المسلمون اليوم حتى أطباؤهم في غفلة عن هذا الدواء، مع أنه دواء عظيم. لو أنهم استخدموا العسل في تركيبات أدويتهم لكان خيرا لهم من هذه التركيبات الكيماوية التي أكثرها إذا لم تضر فإنها يعني لا تكون نافعة كنفع العسل. كذلك شرطة المحجم الحجامة، لا شك أن الحجامة أصلا في الدواء، ومما يؤكد هذا الأصل ما جاء في قصة الإسراء، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم وحسنه وآخرون، قال صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا وقالوا لي أوصي أمتك بالحجامة فإن الدم يقتلهم. وهذا الحديث على العموم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار وأنهى أمتي عن الكي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي إشارة إلى أن الإنسان لا يتعجل في القطع. ها، ويقول لك الطبيب نقطع على طول تقطع مثل ما قبل شوي ذكرت عبد الرحمن، ما يصير على طول يقول لك نقطع تقطع. وأنهى أمتي عن الكي، وفي بعض الروايات قال وأوصي أمتي بأن لا يكتو، ولذلك يقول الأطباء آخر الدواء الكي.
قال رحمه الله تعالى باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه الحلواء والعسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل ولذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سيدنا قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، ثم أتى الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرع.
وقوله جل وعلا فيه شفاء للناس شفاء نكرة، وهذا فيه دلالة على التعميم كما قال المفسرون رحمه الله. وقوله للناس الألف واللام فيه للعهد، أي للناس المرضى. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يخلي بيته من العسل، خصوصا بعد تيسير الله عز وجل على الأمة في تحصيل هذا الباب. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. طبعا ليس المقصود بالحلواء هي هذه المصنوعات التي يصنعها الناس من الكيماويات وغيرها، وإنما المقصود الحلوى الشيء الحلو الطبيعي، يعني يحب التمر لأنه حلو، يحب مثلا اللبن لأنه طيب لذيذ، يحب العنب لأنه لذيذ. هذا فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الأشياء الحلوة دون الحامضة أو دون المزة وغيرها. وأما العسل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العسل، يعجبه العسل، لا شك أن فيه يعني طعام طيب لذيذ وفيه دواء كما قال الله فيه شفاء للناس. وفي حديث جابر قال إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. طبعا ابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع من الزاد ذكر شيء مهم، وهو أن كمية العسل، كمية العسل لا بد أن تكون كمية معينة وفي أوقات معينة لتوافق المقدرة على العلاج. أكثر الناس اليوم مثلا يعطيه الطبيب مضاد، لا يمشي على قول الطبيب، لا ينتفع بالمضاد. نفس الشيء العسل، تشرب يوم يومين ما تنتفع به، ما لابد أن الإنسان يستمر عليه وبقدر معين كما يقوله أهل الاختصاص وأهل الطب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أضاف الأدوية إلى الناس، قال إن كان في شيء من أدويتكم. لماذا أضاف الأدوية إلى الناس؟ فيه دلالة على أن التطبيب ليس من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما هذه إشارة جاءت من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبعية وليست أصلية. فوظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، هذا هو الأصل في دعوتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وفي حديث الرجل الذي يشتكي بطنه، يشتكي بطنه، قال بعض العلماء أنه كان فيه إمساك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي أخاه عسلا. وقال بعض العلماء أنه يشتكي بطنه بمعنى كان فيه إسهال شديد، وهذا فيه إشكال، كيف يكون الرجل فيه إمساك أو فيه إسهال فيوصف بنفس الدواء؟ الجواب أنه ليس فيه إشكال، لأن العسل ممش للبطن وفي نفس الوقت ممسك، فهو يعدل مزاج المعدة، يعدل مزاج المعدة. وإذا كان العسل يعدل مزاج المعدة فهو يعدل مزاج المخ بعد، فعليكم به. نعم، لكن مع الأسف وين تحصل العسل اللي مهو مغشوش اليوم؟ يحطون للنحل سكر، ها؟ سكر صناعي، يحطون له سكر صناعي الأبيض هذا، وبعدين يطلعون لك عسل يقول لك عسل، تجارة. نعم بعد لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، صار حتى النحل مسكين ما يعرف أن هذا بيبسي، شربون النحل بيبسي، هو كده راح يستغرب يقول هذا شل الزهرة هذه اللي ما نشوف وردتها.
ما عندي نقدر نقول عسل،
لا هو لا يقال إذا ما نفعك لا يضرك، لأن العسل لا، العسل لا يخلو من الفائدة البتة. ما في بأس، لكن الصحيح أن العسل لا يخلو من الفائدة البتة، لكن إذا كان عسل مو مغشوش، مو عسل بيبسي. نعم. لا هذا تعليل عليل، هذا تعليل عليل. علة النهي عن الكي يرجع إلى أمرين، الأول لو أنه أذن به مطلقا ولم ينهى عنه لاستعجل الناس في الكي واستعجل الناس في القطع، وهذا السبب. السبب الثاني من الكراهة ما جاء في إشارة في حديث اللي مر معنا جابر، قال رضي عفوا مو في رواية وين مر معنا، إيه في رواية جابر، نعم قال لذعة بنار توافق الدم، لأن الكي يصعب للمتطبب به أن يعرف العرق الذي يحتاج إلى كي. مثلا يجي الطبيب يقول والله نريد أن نكوي العرق الموجود هنا أو هنا، هو يكون العرق الذي جنبه، لذلك يعني شيء غير متيقن منه، ولهذا هو السبب. لذلك قال أو لذعة بنار توافق الداء. طيب يفرض أنه لذع ولا وافق، يكون يعني أضر نفسه بدون فائدة، وهذا حال كثير من الناس الذين يكتوون. نعم. العسل اللي فيها الجرثومة دكتور؟
لما وجد الأمر أنه في التخزين، إن هذه الجرثومة لا تؤثر بعد السنة.
يعني في التخزين موجود الجرثومة.
هذا هو الوصف دي، إنه هو التخزين.
وليس في أصل العسل.
ليس في أصل العسل.
الحمد لله.
هل بين هو يمنع العسل أقل من سنة؟
نعم.
هل الإنسان يمشي على هذا الغلد إنه هو إن الله يبلغ التخزين؟ المشكلة هم يقال إنه المشكلة الجرثومة والبدع المين وكل شيء. هو. هذا
لا هو نحن لو جاءنا إنسان وعكس وسألنا وقال عندنا عسل وهذا العسل ربما يكون مغشوش، تمنعونه من الكبار أو لا؟ نقول نمنع، ما دام أن العسل ورد عليه شيء غيره عن أصل صنعته خلقته نمنع، كأي دواء. مثلا أضرب لك مثال الآن، الماء الأصل فيه الري، صح؟ طيب والله عز وجل سماه قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا. طيب إذا جاء الأطباء وسووا فحوصات على هذه المياه، قال هذه المياه ملوثة بالغبار الموجود في الجو من الأدخنة والغازات السامة لا يصلح للشرب، ما في بأس. فهذا لا يخرج عن أصل القضية، إنما هذا لطارئ ورد. نعم.
ما عندي أنا قلت الدكتور في عسل حق الأقل مخصص،
عسل أقل مخصص للأطفال، بس أخاف يكون معالج ضد الجرثومة. طيب نعم.
الأيام
هذه يعني
مو
يحكي لي ولا
مباشرة أنا مش عارف. وعندنا وياكم صباح حديث احترق ولا طباع غطى وشيله ومنتبه للجروح، فجرحت عفة تقريبا قبل ساعة. الله المستعان. فالأطباء
هكذا الأطباء بشر يبقون بشر يخطئون ويصيبون، واختلاف الأطباء أكثر من اختلاف الفقهاء، هم يعيبون على العلماء يقولوا يختلفون، هم أشد الناس اختلاف، واحد منهم يقول كذا والثاني يقول عكس. نعم. وكذب بطن أخيك يعني بمعنى أخطأ، أخطأ فيما تراه أنت من بطن أخيك. نعم.
بس شيخ لما سقاه بعدين طب.
إيه لما هذا فيه دلالة، الحديث كذب بطن أخيك فيه دلالة على أن العلاج بالعسل لا بد فيه من كمية معينة، لأنه سقاه في الأول ما شوفي، في الثاني ما شوفي، في الثالث شوفي، دل على أهمية الانتباه للكم المطلوب. نعم.
قال رحمه الله: باب الدواء بألبان الإبل.
أنا عالجت بالعسل في عيني، وهذا من أغرب شيء. بعد الأيام الغزو أنا أصبت بالرمد في عيني سنة، شوف كم سنة، 90 91 92 93 94، 5 سنوات وأنا أعاني من الرمد في عيني، ما تركت مستشفى، حتى مستشفى ملك خالد تخصصي مال العيون بالرياض رحت له، كله يعطوني قطرات ضد الحساسية، ضد الحساسية، ضد ما أدري إيش. المهم في 94 أو آخرة أو أول 95 وقع في يدي كتاب عن الاستشفاء بالعسل، وهو نقل الكلام عن ابن القيم وأنا مو منتبه، فقرأت كلام ابن القيم ما شاء الله، رحت اشتريت السدر الأصلي، قطرت قطرتين في عيني، يحرق. أي نعم والله يحرق يا أخو، لكن يوم يومين ثلاث ولله الحمد، من بعدها إلى الآن ما شفت الرمل ولا أعرف شيء اسمه حساسية العين ولله الحمد. الإنسان يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى معرفة كيفية التطبب بالعلاج، مثل كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: باب الدواء بألبان الإبل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلمى بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له فقال: اشربوا ألبانها. لما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال: وجدت أنه لم يحدث.
قوله رحمه الله: باب الدواء بألبان الإبل، هذا أولا بوب عليه للدلالة على إباحة ذلك، وأن ألبان الإبل دواء، واستشهد بحديث العرنيين، هذا الحديث مشهور بحديث العرنيين. يقول أنس، طبعا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم شهد الواقع بنفسه، يقول: الناس إن كان بهم سقم مرض، قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحر في ذود الله فقال: اشربوا من ألبانها، اشربوا من ألبانها تطببا يعني، لذلك أرسلهم إلى ذود له في الحرة، والذود هي قطعة من عدد من النوق، عدد من الإبل، الذود يقال ذود من الإبل يعني عدد من الإبل، في ذود له فقال: اشربوا من ألبانها. القصة. وفيه ذكر الإمام البخاري أن الحسن تمنى لو أن أنس بن مالك لم يحدث بهذا الحديث للحجاج، فيه دلالة على أن الناس لا ينبغي أن يحدثوا بكل شيء، لأنه ربما يستخدمونه استخداما سيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب الدواء بأبوال الإبل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانيا وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانيا وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
الدواب أبوال الإبل يعني مباح، خلافا لمن كرهه الصواب أنه مباح. لماذا مباح؟ هل للضرورة كما تقوله الحنفية، أو لكون أبوال وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس؟ الصواب وهو قول الجمهور أن بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، لذلك يجوز الطبخ بروث البهائم، يجوز تسميد الأرض بروث البهائم، يجوز إذا اختلط البول باللبن شرب اللبن أيضا. ولذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم. ففي إشارة إلى التطبب باللبن، لبن الإبل وأبوال الإبل. ولا شك أن هذا يعني فيه منافع عظيمة ويعرف أهل الاختصاص. نعم، أنا ما دمت أني أشرب شاي، أنتوا بعد أشربوا شاي، ترى في شاي عشان ما تناموا. نعم. سمر الأعين يعني حمل حديد ووضع على أعينهم حتى لا يروا. نعم، وهذا الأمر يعني تأويل الإمام محمد بن سيرين جيد، قال إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. نعم. ولذلك نزلت آية المائدة بعدها، صار هناك حد، فما فيه تمثيل الآن، خلاص انتهى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو للتخيير كما قال ابن عباس، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا. ما في شيء اسمه تسمير العين، قطع اللسان ما في. نعم. هو قال جمهور الفقهاء أن هذا قصاص، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي ففعل بهم ذلك. نعم. لكن الآن الكلام ليس هنا، الكلام لو أن رجلا أخذ إنسانا فقطع أنفه أولا، ثم جدع أنفه وقطع أذنيه، ثم قطع لسانه، ثم قطع شفاه، ثم سمل أعينه، ثم قطع أصابعه، ثم قتله، هل يقتل فقط أو يفعل به كما فعل الأول؟ جمهور العلماء أنه يقتل فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب الحبة السوداء.
حبة السوداء مو حية السوداء، زين. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفي بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
الحبة السوداء معروفة في اللغة العرب، وأما الشونيز فهي كلمة فارسية. شونيز كلمة فارسية ترجمة للحبة السوداء. أنتم شو تسمون الحبة السوداء؟ حبة البركة. في مصر معروف بحبة البركة، والسوداء لسواد لونها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يؤكد القضية العامة، إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يأخذه كيفما اتفق، لابد أن يكون طريقة معينة وكمية معينة. أي دواء أي دواء يضر إذا كان زاد عن حده، ولا ينفع إذا نقص عن حده. هذه هي القاعدة في التطبب، نبه عليها ابن القيم رحمه الله. ولذلك بعض الناس مثلا إذا عنده حموضة في المعدة وأخذ كمية من الحبة السوداء، الحموضة تزداد عنده لأن الحبة السوداء ثقيلة على المعدة، فحينئذ نقول له اطحن. وأيضا هناك بعض الناس عنده مثلا الحديد في نسبة الحديد في دمه كثير، فحينئذ لا ينصح بالحبة السوداء بكميات كبيرة. كذلك حب الرشاد مثلا لأن الحديد فيه كثير مثلا، أو نوع الفيتامين كذا فيه كثير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل أهل التخصص، فهم يعرفون الكم وكيفية الاستخدام. ولكن فيه شفاء، نعم فيه شفاء من كل داء كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فينبغي استخدامه في المطعومات على كميات متنوعة. نعم. كيف؟ هذا بالنسبة لتقصد حديث غالب بن أبجر؟ لا، حديث غالب ابن أبجر قال فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، هو مخاطب به هذا المريض، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. إذن هذه الطريقة معينة من هذا الصحابي لهذا المريض وليس عاما. نعم، يعني يمكن مريض آخر ما في شيء، ليس فيه نفس الداء.
قال رحمه الله: باب التلبينة للمريض. قال حدثنا ابن حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
في الحديث الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن التلبينة تجم فؤاد المريض، ومعنى تجم أي بمعنى أن هذه التلبينة تصحصح قلب المريض، أو تجم من الجم وهو الكم، أي بمعنى تجمع الشتات الموجود في القلب. مثل إنسان يجي يقول: والله أنا ما فيني حيل، ما أعرف ليش، خلاص استخدم التلبينة، لأن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبينة للمرضى وللمحزون، لا سيما المحزون على الهالك، على الميت يعني، وتقول: هو البغيض النافع. البغيض لأنه شعير، تعرفون أكل الشعير شوي صعب، ونافع لأنه يجم الفؤاد ويذهب الحزن. وجربوا هذه، حتى لو ما فيكم حزن لكن جربوا التلبينة، تجدون فيه راحة للنفس. والتلبينة ما هي التلبينة؟ التلبينة هي عبارة عن شعير مطحون، شعير مطحون، وإذا كان بلدي كان أحسن، يعني ما يكون شعير مواد كيماوية، مشكلتنا اليوم كلها في الكيماويات. شعير بلدي ثم تطحنه، ثم تضعه مع الحليب أو اللبن، نسميه أن حليب هو لبن أصلا، مع الحليب الطبيعي، وتغليه على النار الهادية وتحركه. ثم إذا أحسست أن الشعير الذي لينته مع هذا الحليب قد قارب الطبخة، تضع فوقه كمية قليلة من العسل بحيث تستطيع أن تستطعم التلبينة، ما تكثر، وإنما حتى يصبح كأنه حلو فقط، فتضيف إليه العسل ثم تحركه. ثم أمامك خياران لأكله: إما أن تشربه رائبا، أو تجعله مثل الشوربة، أو تجعله مثل الشوربة، يعني إما أن تجعله رائبا أقرب إلى العصير، أو شيئا من السماكة يكون أقرب إلى الشوربة، فثم بعد ذلك تأكله باردا أو حارا لا يضر، فيه منفعة عظيمة جدا للقلب وللمحزون. نعم، ما يضر أبدا أبدا، لا لا أبدا أبدا، كلها مفيدة. نعم، لا سيما هنا في هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت الهالك وعممت المريض، ومن أنواع المرضى الذين ينتفعون بالتلبينة الموسوس، هذا واحد، واللي يقول والله ما في قلبي حيل، شو نسمي هذا اللي الطايح، مثل ها حزين، لا هزيل، نعم الإنسان الهزيل، وكذلك الإنسان اللي ضغطه نازل، وش بعد هو يعني أمراض كثيرة والله الحمد. اليوم التلبينة جاهزة تباع في الصيدليات، ها في مو الصيدليات عفوا جميعا، طبعا الصيدليات تحارب تعرفون شنو تحارب الأدوية الطبية الشعبية. لماذا؟ لأن الشركات العالمية ستخسر، وبناء على هذا منعوكم من التطبب بالأدوية الطبيعية، وأنا أنصحكم بالأدوية الطبيعية، نعم هي أغذية وأدوية. نعم،
قال رحمه الله: باب السعوط. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
إن السعوط هو كما مر معنا في الحديث السابق، حديث غالب بن أبجر، إدخال الطعام إلى جوف المريض، إما أن يدخل عن طريق الأنف فهذا يسمى السعوط، يدخل عن طريق الأنف يسمى السعوط، وذلك مثل اليوم مثلا الدكتور يدخل الواير في الأنف حتى يصل المعدة ثم ينزل اللبن أو غير ذلك. طيب، قديما ما كان موجود هذا الواير، فكانوا يعملون طريقة معينة، يدخلون خيط أو نحو ذلك، أو يدخلون قطرات إلى الأنف إذا كان فم المريض مغلق، فيدخلون قطرات إلى الأنف فينزل عن طريق الأنف الطعام، ينزل إلى المعدة. الصحيح أن هذا أمر جائز، السعوط. لماذا جائز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، تأمل هذا، وأعطى الحجام أجره واستعط عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال: باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلذ به من ذات الجم. قال: ودخلت على النبي، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
السعوط يجوز بإدخال الطعام وبإدخال الدواء، السعوط إدخال الطعام عن طريق الأنف، إدخال الدواء عن طريق الأنف، كله جائز. الباب الأول باب السعوط يعني في الطعام، والثاني السعوط بالقسط الهندي والبحري يعني الدواء. والقسط الهندي كما قال الإمام البخاري رحمه الله وهو الكسط، إذن يقال له قسط وكسط بالقاف والكاف، مثل الكافور والقافور، يعني كافور وقافور معنى واحد، فقسط وكسط بمعنى واحد، ومثل كشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. إذن القسط الهندي أو البحري، القسط الهندي والبحري كأن فيه تنويع، يعني سواء كان قسطا هنديا أو كان قسطا بحريا فهو نافع، وهذا القسط معروف وهو يباع عند العطارين ويجلب من الهند وهو يستخرج من البحر. وهل يوجد منه نوع بري؟ الجواب نعم يوجد منه نوع بري. أيهما أنفع؟ الصحيح أن هذا ينفع وهذا ينفع، وهذا لبعض الأمراض وهذا لبعض الأمراض، ولكن من أي أنواع التطبب هو القسط الهندي؟ الصحيح أن القسط الهندي فيه ما يشبه إدخال الطيب وهو في نفسه يخرج الفاسد، فهو نافع من جهتين، من جهة أنه فيه مضادات، ومن جهة أنه فيه ما يجعل البدن يخرج الفاسد من البدن، وهذا نافع جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم، لما تسمع كلمة عليكم ايش تفهم؟ يعني إلزموا. عليكم يعني إلزموا، إلزم عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية. تأمل الحديث، سبعة أشفية، ما هو واحد اثنين ثلاثة، سبعة، سبعة أشفية. إذن فيه سبعة أدوية، سبعة أنواع من الأدوية. عجل لا تستغرب إذا الأطباء تروح عند الأطباء تقول راسي يوجعني يعطيك بنادول، ضرسي يوجعني يعطيك بنادول، ما في مشكلة، يمكن يكون لسبعة أدوية على طريقتهم. لكن على كل حال بالنسبة للقسط الهندي لا شك أن فيه سبعة أشفية كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال يستعط به من العذرة، وهو نوع من أنواع المرض. العذرة نوع من أنواع المرض، يعني في العصر الحديث، ما أدري إيش يسمونه، شوف إيش قال الحافظ فيه، قال يستعط به من العذرة بضم العين، ويلد به من ذات الجنب، ويلد به من ذات اللد، معناه أنك تأخذ قطعة من القسط الهندي ثم يكون مطحون، تأخذه بيدك وتدخله إلى أن توصله إلى أقصى الحلق، وهو ما يسمى البلعوم، البلاعين، هذا يسمى اللد. فإذا فعلت هكذا فنفعك من داء ذات الجم. وداء ذات الجم أيضا اختلف المشراح في تفسيره، فمنهم من فسره بداء يصيب الكبد، ومنهم من فسره بداء يصبح فيه الرئة ملتصقة بالجدار، فإذا التصق بالجدار يصبح الإنسان مريض هزيل، وغير ذلك من أنواع الأمراض. نعم.
شيخ العين يقول قوله من العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة هو وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل هي قرحة تخرج بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، وهي خمس كواكب تحت الشعر العبور ويطلع وسط الحر.
يعني احنا نسميها تقرحات الفم يمكن. نعم.
قال رحمه الله باب
ما ذكر سبعة أشفية والشيء. سعوق قصد لا شك،
كما قال
طيب في اوقات معينه. اي طبعا، يعني وبطريقه معينه بعد. نعم، وبطريقه معينه بعد.
ما نقول مضاد، ما يضر.
هو اصلا السعود صعب الواحد ياخذه بدون ضروره، لان طعمه ما هو طيب. انتم ما جربتوه؟ طعمه ما هو طيب نهائيا، ورائحته ما هي طيبه بعد. ها دكتور، عرفت القسط الهندي؟ اي مطحون مع عسل شوي هين اهون. نعم.
الشيخ يقول جمع شفاك ادويه جمع دواء، وقال ابن العربي ذكر صلى الله عليه وسلم سبعه اشفيه في القسط فسمى منها اثنين ووكل باقيها الى طلب المعرفه او الشهره فيها. يقول قد عدد الأطباء فيها عدة منافع، فإن قلت إذا كان فيه كثرة المنافع فما وجه تخصيصها بسبع؟ قلت تعيين السبعة لما أنه صلى الله عليه وسلم علمها بالوحي وتحققها، وأما غيرها من المنافع فقد علمت بالتجربة.
يعني معنى هذا الكلام، هل قوله صفين فيه سبعة أشفية، هل السبعة للكثرة أو للحصر؟ ها؟ لا، أصول
لأن إما
طراء
أو
شرب
أو
تكميد
أو
تبديل
أو
تبخير
أو ساعور أو
لدود. نعم، هذا الصح، لأن السبع عدد مقصود. ليش؟ احفظ القاعدة، العرب لا تطلق العدد من واحد إلى التسعة للكثرة، العرب تطلق ألفاظ العقود على الكثرة، 20 30 40 50 60 70 100 90 80 100 1000، ها، مليون، مليون مرة وأنا أقول لك، 1000 مرة وأنا أقول لك، 100 مرة وأنا أقول لك، 70 مرة وأنا أقول لك، 20 مرة وأنا أقول لك. هل العرب تطلق ألفاظ العقود يراد مراد به الكثرة، أما الأعداد من 1 إلى 9 أو تركيباتها مع العشرات لا يمكن أن يراد بها الكثرة، يراد بها نص العدد. نعم.
قال رحمه الله: باب أي ساعة يحتجم. احتجم أبو موسى ليلى، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم.
الأصل في الحجامة أن لها أوقات معينة وتواريخ معينة، ولكن هذا من باب العلاج الوقائي، يعني أنت تريد أن تعالج وقائيا فتحتجم، إذن تحتجم في اليوم 17، 19، 21 ونهارا صباحا على الريق أمثل بعد طلوع الشمس، خلاص هذا الأفضل. لكن البخاري قال: باب أي ساعة يحتجم، يعني للتطبب، في التطبب احتجم متى ما احتجت، خلاص ما له وقت، ليل نهار، اشتد عليك الألم في الركبة لا تحتاج الآن إلى الحجامة، احتجم. اشتد عليك الألم في الرأس تحتاج إلى حجامة، احتجم في أي ساعة. هذا مراد البخاري رحمه الله. قال: واحتجم أبو موسى ليلا، كره بعض الأطباء الحجامة ليلا وزعموا أنه ليس بنافع، والصواب أن الحجامة نافع، ولكن الأنفع ما يكون موافقا للتواريخ التي ذكرناها، في نافع وفي أنفع. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إذن هذا أيضا فيه دليل على جواز الحجامة للصائم، ومر معنا في كتاب الصوم أن الحجامة لا تبطل الصوم إلا إذا حصل معه إغماء. نعم.
قال: باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الحجم أو الحجامة في السفر وفي حال الإحرام، لكن قد يقول قائل: كيف يحتجم المحرم والحجامة لابد معها من إزالة الشعر، لما يأخذ الموسي ويقطع الجلد ألا يقطع مع الشفرة بعض الشعر؟ إما أن يفدي، وإما أن يقال أن هذه الحجامة كان في مكان ليس فيه شعر، عندنا أحد جوابين، ولا والصحيح من أهل العلم من قال أن هذا الحديث مقلوب على ابن عباس، يعني الصواب احتجمه صائم، أما احتجمه محرم فيه نظر، وبعضهم قال العكس، الصواب أنه احتجمه محرم، احتجمه صائم فيه نظر، وفي نظر القاصر أنه ليس تخطئة ابن عباس أمرا سهلا، فالصواب أنه احتجمه صائم، احتجمه محرم، احتجمه مسافر، ما يمنع، ما الذي يمنع؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صائما ومحرما ومسافرا، يمنع منه شيء؟ إذن ما في إشكال. نعم.
شيخ
مو ابن عثيمين يحرم، ابن عثيمين ليس له أن يحرم، وإنما هو المذهب عند الحنابلة، عرفت، بناء على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لكن الصواب أن أفطر الحاجم والمحجوم خبر وليس تعميما، ومر معنا في كتاب الصيام بس الظاهر ما كنت موجود، أن وقايع الأحوال لا تعمم، وهذا الحديث واضح احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصاي. ولماذا تكون الحجامة سببا للفطر؟ لذلك قال البخاري الفطر بالإدخال لا بالإخراج. نعم، ايش هو حديث صحيح ما في إشكال أبدا، لكن الجواب عنه أن ذكرنا أن هذه حادثة عين لا عموم لها. وقعت حالها.
قال رحمه الله: باب الحجامة من الداء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، فكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. قال: حدثنا سعيد بن تريد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبره حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء.
الحجامة من الداء يعني أنه ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أجر الحجام، أنس بن مالك سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وكان عبدا مكاتبا، وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. لو كان أجر الحجام محرما أو مكروها، هل يعين النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المحرم والمكروه؟ أبدا. إذن ليس محرما ولا مكروها. فإن قال قائل: فحديث كسب الحجام خبيث، خبيث ليس فيه دلالة على التحريم ولا على الكراهة، وإنما المقصود بمعنى الخبيث أنه طريقة مقذورة في الكسب فقط، خبر، لأنه يباشر الدم. مثل ما لو جاء إنسان وقال: والله أنا أستنصحك، أنا سأعمل في المختبرات، تنصحني أعمل في المختبرات ولا في الصيدلية؟ أنا أقول: والله العمل في المختبرات عمل خبيث. ليش؟ لأنك ستكون دائما مع الدم والبول والغائط، ستفحص هذه الأمور في المختبرات، روائح كريهة، ها؟ كل ما جيت إلى البيت تحتاج إلى غسيل واغتسال، خليك في الصيدلية أحسن. إذن هذا ليس معناها أنه محرم، وإنما معناه التقدر. مثل ما أنا أسألكم الآن سؤال: لو قال قائل إن الحمام مكان خبيث، هذا ما هو معناه أن شيء محرم هناك، لا، خبيث يعني مقزر، هذا معناه. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام فيه دلالة على الجواز، كسب الحجام جائز. وأما حديث اعلفه دوابك، اعلفه بهائمك، اعلفه دوابك، اعلفه عبيدك، فهذا من باب الإعلام أن الناس لا ينبغي عليهم أن ينشغلوا بهذا النوع من الكسب، عليهم أن ينشغلوا بمكاسب أطيب وأعلى، هذا المقصود. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. العرب كان من عادتهم أنه إذا صاب الطفل سقوط في اللهاء أو في البلاعيم يدخلون الإصبع إلى البلعوم ويرفع، وأظن الآن موجود عند بعض النساء يرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، يعني إذا أصيب بمرض العذرة لا تدخلون أصبعكم وهو الولد يصرخ ويبكي، وعليكم بالقسط، أخذوا قطعة من القسط هذا وذوبوه وحطوه فمه بنفسه يعفى بأمر الله عز وجل. وأما حديث جابر أنه عاد المقنع، يعني رجل ثم قال لا أبرح حتى تحتجم. شوف من المقنع هذا. قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. الحجامة شفاء عاجل من أي ألم. خذها قاعدة، من أي ألم، أي ألم الحجامة شفاء عاجل له. ولكن هل ينفع في أمراض أخرى؟ هذا بحاجة إلى وقت وإلى تؤدة وإلى صبر وإلى مرات وكرات. كم من الموسوسين جاءوني والحمد لله رب العالمين أني أرشدتهم من الحجامة، والله بعض الناس جلس منهم 6 أشهر عند أطباء النفس ما في فائدة، ازدادوا مرضا على مرضهم. ولما أرشدت من الحجامة 4 أشهر متتالية ولله الحمد عفاهم الله عز وجل، ذهب عنهم الوسواس القهري الذي كانوا يجدونه. نعم.
شيخ يقول ابن حجر عاد المقنع بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
سبحان الله. نعم. تسكيط. تسكيط. على كل حال أنا إلى الآن تعلمت من جدتي تقول إذا حسيت بألام بلعومك دخل إيدك وارفع بلعومك، أنا إلى الآن أسوي. نعم.
قال رحمه الله باب الحجامة على الرأس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا الهشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
الحجامة في الرأس نافع لأمراض كثيرة في الرأس، منها الصداع ومنها قلة الذاكرة أو فقدانها، ومنها حتى تجلطات الرأس، المصاب بجلطة الرأس حجامة تنفعه ولله الحمد والمنة. تحس بضغط شديد على رأسك احتجم، لكن هناك مواضع معينة في الرأس نافعة سواء على الجنب أو، لكن النافوخ لا ينبغي أن يحتجم فيه الإنسان، في وسط الرأس ما في بأس، لكن النافوخ اللي هو ما يسمى بنقرة القفا، يعني الرأس من الخلف، هذا المكان جاء فيه النهي عن الحجامة سواء صح النهي أو لم يصح، لكن المحتجمين اليوم المحجمين اليوم لا يحجمون في هذا المكان لأنه فعلا يسبب أمراض، ولهذا ينبغي اختيار الأماكن الطيبة للحجامة في الرأس. سبحان الله، أذكر يوم من الأيام يعني جاني صداع شديد، رحت الطبيب أعطاني إبرة، بعد ساعة رجع الصداع. طيب إيش أسوي؟ لا أروح مرة ثانية مو معقول يعني. فالله سبحانه وتعالى هداني، رحت احتجمت عند أخونا أبو عمر، لما احتجمت ولله الحمد راح الصداع كله. الإنسان يدرك أن الحجامة فيه شفاء عاجل لكثير من الأمراض الآلام، بل وهو نافع في عدم عود المرض ولله الحمد والمنة. نعم. لا نقرأ هنا، شفت المكان هذا؟ هنا هنا في نهي عن الحجامة فيه، والحجامين لا يحجمون، لكن هنا في وسط الرأس أو هنا أو هنا في القرنين أو هنا هذا ما في بأس. نعم. أي نعم، تحت بالعكس من تحت هو السنة. نعم. ووسط الرأس أيضا سنة كما في هذا الحديث، احتجم في وسط الرأس. نعم.
قال رحمه الله باب الحجم من الشقيقة والصداع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل، وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن كلمة ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم في رأسه من شقيقة كانت به. قال حدثنا إسماعيل بن أباني قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي.
الحديث السابق ما انتبهنا فيه لعبارة احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم، ها معناته لازم يشيل الشعر، ولا كيف يحتجم في رأسه مع وجود الشعر؟ فيه دلالة على أن المحرم إذا احتاج إلى إزالة الشعر فإنه يجوز، ومن كان منكم مريضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأزال الشعر وافتدى، وهذا أمر جائز. والحجم من الشقيقة، الشقيقة اللي تسمى اليوم عندنا في اللغة، لغتنا اليوم أو لغة الأطباء اليوم، الصداع النصفي، هذه تسمى الشقيقة. والصداع أورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وجع كان به، جاء في بعض الروايات تفسير هذا الوجع أنه كان صداع، أنه كان صداع. وفي الرواية اللي بعدها قال من شقيقة كانت به، هو الصداع النصفي. بعض الناس لا يعرف الصداع. الصداع ترى نعمة من الله عز وجل، يجعلك تفكر وترجع إلى الله سبحانه، تعرف ضعفك، مثل الحمى نعمة من الله عز وجل. الإنسان تتساقط ذنوبه بالحمى كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحيح أن الإنسان لا ينبغي أن يحتجم يوم الأربعاء. الحديث الذي ورد فيه متكلم فيه أحسنه الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره، وضعفه الشيخ الألباني، لكن لا ينبغي الإنسان يحتجم يوم الأربعاء. نعم. لكن أنا عندي إشكال في 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 الحديث من حيث المتن مو من حيث السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الإمام مسلم قال خلق الله النور يوم الأربعاء. طيب إذا كان النور مخلوق يوم الأربعاء فلماذا لا يجوز الاحتجام يوم الأربعاء؟ الملائكة خلقوا يوم الأربعاء، فلماذا لا تجوز الحجامة في هذا اليوم؟ لا أدري، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب الحلق من الأذى.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وابن عجرة أنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ.
هو مخير على كل حال. الحلق من الأذى، يعني الإنسان كيف يتطبب إذا كان في رأسه مرض؟ من 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 أول الإفبائيات تطبب في الرأس حلق الرأس، وحلق الرأس نافع في أنواع من الأمراض، يخفف الصداع، يخفف الضغط على الرأس، وأيضا إذا كان في الرأس هوام ودواب مثل ما نسميه اليوم نحن قشرة مثلا، أو ما نسميه القمل، فعلاجه احلق رأسك ارتاح. بالنسبة للرجل ما في إشكال، إشكالية بالنسبة للمرأة، ها ماذا تفعل؟ تحلق رأسها؟ تطببا يجوز، ما في إشكال. نعم. لكن ما أظنها تفعل. لا لا، موس موس. نعم الموس. نعم. هذا من ضحك السفهاء على العقلاء، صدقوني هذا من ضحك السفهاء على العقلاء. والله يا شيخ أصبح الآن حتى الأطباء مع الأسف، طبعا مو كلهم، بعضهم أصبحوا يتاجرون، بس يفكر كيف يكسب. بالله عليكم شيء في الشرع والعقل والفطرة خبيث، كيف يجعلونه يعني تطببا به؟ هذا مثل اللي يجي يقول لك الخمر دواء، يضحكون على الناس. خمر كيف يكون دواء؟ يقول لك لحم الخنزير فيه دواء، شلون؟ ما نصدقهم يا شيخ، ما عليك منهم. نعم. بيع ايش؟ ليش؟ نعم. انا بالي تطرد على قول عبد الرحمن. هل يجوز بيع القمل؟ هذا سؤال مهم ترى. هل يجوز بيع القمل؟ لا، القمل باتفاق الفقهاء ليست من النجاسات. ليش؟ لان ما لا نفس له سائله فلا تكون نجسه، وبناء على هذا لا نستطيع ان نقول انه لا يجوز بيعه من هذا الباب. لكن اذا كان داء فالداء لا يجوز بيعه، هذا هو الصواب. نعم. عن مالك؟ أو لا أذكر، لكن أظن الله أعلم أنه ذكره في ترجمته شيء من هذا الكلام. وعلى كل حال بالنسبة لأقوال الأئمة ما يحتاج إلى أسانيد. نعم.
قال رحمه الله: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين بن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهب، والنبي وليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لينظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله تبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: منهم أنا؟ قال: سبقك عكاشة.
الحديث فيه دلالة ظاهرة، حديث عمران بن حسين، على فضل من لم يكتوي. طيب، ومن اكتوى هل يخرج من 70,000؟ هذا السؤال مهم. تأملوا الحديث، قال: هم الذين لا يسترقون، إذن لا يطلبون الرقية، لاحظوا الآن، هذه واحدة، ولا يتطيرون، تشاؤم يعني، ولا يكتوون. ما المراد بلا يكتوون؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصفات لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، أن هذه الصفات يخرج الإنسان من 70,000 إذا كان الطلب طلب الرقية أو طلب الكي، إذا كان لأجل ما يسميه الناس اليوم بالوقائي. إنسان ما في بأس، شاف شيخ قال: اقرأ علي. ليش؟ قال: ولا أخاف من العين. هذا الذي يخرجه من 70,000. أما إنسان به مرض فرقاه إنسان أو طلب من إنسان الرقية، فهذا لا يخرجه من 70,000. وإلا لزمنا أن نقول كل من يتطبب سيخرج من 70,000. نفس الكلام في الكي، إذا كان يكتوي يروح عند الرجل يقول: كويني. ليش؟ قال: أساس لا يجيني عرق النساء. هذا يخرج الإنسان من 70,000. لكن مرض واقع فطلب علاجه بالكي، هذا لا يخرج الإنسان من 70,000. فهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كوى من؟ كوى من اهتز له عرش الرحمن، سعد بن معاذ رضي الله عنه، صح ولا لا؟ طيب، الآن لو كان هذا الأمر يخرج سعد بن معاذ من 70,000، هل النبي صلى الله عليه وسلم يكويه؟ الحديث يقول ولا يكتوون، ما قال لا يا رسول الله تكويني حتى لا أخرج من 70,000، فدل على أن الكي الذي يخرج الإنسان من 70,000 هو طلبه لأجل الوقاية من الأمراض المستقبلية. فإذا فهمنا هذا لا يشكل علينا شيء إن شاء الله. نعم. لا 70 اتفقنا ألفاظ العقود للكثرة صح؟ وجاء في مسند الإمام أحمد مع كل 70,000.
قال رحمه الله: باب الإثمد والكحل ومن الرمد. فيه عن أم عطية قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10.
يعني فيه دلالة هذا الحديث على أن الإثمد والكحل نافعان من الرمد، نافعان من الرمد، ولذلك كانت العرب تتداوى بالإثمد والكحل. الإثمد نوع خاص من الكحل والكحل عام. طبعا المقصود بالكحل هو الكحل الخالص وليس المغشوش اليوم الذي يكون فيه أشياء ضارة، لكن بكمية معينة، لأنها إذا زادت ربما تضر العين. نعم.
قال رحمه الله:
ترك التطبب، ترك التطبب على صورتين. الصورة الأولى أن يتيقن أن هذا المرض، أن هذا المرض علاجه هذا الدواء يقينا، فهنا لا يجوز تركه، لأن هذا ليس توكلا، هذا تواكل. هذا مثل الذي يقول أنا لا أكل وأنا متوكل على الله أن يشبعني، يجوز؟ طيب نفس الشيء. الثاني أن لا يتيقن أن هذا الدواء لهذا الداء، فتركه أولى لا شك. نعم. وإياك.
قال رحمه الله: باب الجذام. وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
الجذام هو المرض يصيب الأعضاء تتساقط شيئا فشيئا، وهو أشبه ما يكون اليوم بما نعرفه من الغرغرينة. إذا أصاب الأصبع غرغرينة يسقط ثم ينتقل إلى الكف ثم يسقط ينتقل إلى الذراع، عاذنا الله وإياكم من سيء الأسقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، وهذا رد للعادات الجاهليين. الجاهليين كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، وأن الله عز وجل ليس هو المتصرف في الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، أي المرض لا ينتقل بنفسه، الجرثومة لا تنتقل إلا بأمر الله عز وجل. ولذلك حتى الأطباء اليوم يثبتون ويقولون أن الأمراض لا تنتقل إلا عن طرق معينة جعلها الله في الكون، إما عن طريق الهواء أو الملامسة أو الدم أو إلى آخره، في طرق معينة جعلها الله عز وجل. إذن ما في شيء اسمه عدوى، لا عدوى. النبي صلى الله عليه وسلم نفى المرض لا ينتقل بنفسه، إنما المرض ينتقل لأسباب كونية جعلها الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على الإنسان البعد عن هذه الأسباب التي بها تنتقل الأمراض. قال: لا عدوى ولا طيرة، وهو التشعب، ولا هامة. ما معنى الهامة؟ تعرف الهامة عبد الرحمن؟ الهامة العرب قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات له ميت قتل، يخرج روحه على صورة بوم، تعرف البوم؟ على صورة بوم، ويصوت يصوت يصوت حتى يقتل قاتله. ها؟ إذا قتل قاتله قال: الآن ارتاحت هامته. هذه يسمونها الهامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا هامة، ما في شيء اسمه خروج الروح على صورة البو، ما يوجد هذا الكلام. ولا صفر، إيش يعني صفر؟ تعرف شهر صفر يا أبو محمد؟ محرم صفر، أيوة. فالجاهليون كانوا يتشائمون من شهر صفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صفر، لا تتشائموا بالشهور، أعمالكم هي عمالكم. وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ترى الذي لا يفهم الحديث يظن أن أول الحديث لا عدوى وآخر الحديث فر، أن في تناقض. لا، ما في تناقض. لا عدوى أي لا انتقال المرض بنفسه، لكن فر من المجذوم، ابتعد عنه، لأنه قد انتقل المرض إليك بسبب ملامستك أو بسبب مجالستك، هذا المقصود. إذن ليس المرض ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بالملامسة أو بالمجالسة، صح ولا لا؟ وهذا الآن الأطباء الآن اكتشفوا هذا. لذلك بعض الأمراض يأخذونه يودونه يسمونه حجر صحي، صح؟ يحجر صحي ليش؟ حتى لا ينتقل المرض. عفان الله وإياكم، مرض الإيدز مثلا يمنعونه من أشياء معينة، يقولون ما لا لا يتبرع بدمه، لا يجامع، لا يفعل كذا، لا يفعل. في هذه أشياء ثابتة ما يمكن إنكارها. نعم.
أيه. في أمراض عادية، يعني
نعم.
حرارة، زكام، بعض الناس أصابت الأمراض العادية أخرى
نفسها، يقول لا عدوى، لكن هذه
تنتقل عند
الأطباء، يقول تنتقل. نحن لا ننكر الانتقال، لكن تنتقل بماذا؟ بدون سبب أو بسبب؟ الجاهليون كانوا يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها، عرفت؟ بذاتها. أنا أقول نحن إنها تنتقل بأمر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: بابنا المن شفاء للعين.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمات من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: أخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
نعم، يعني حديث الكمأة من المن المذكور في قصة بني إسرائيل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، هل هو من المن علينا أو عليهم؟ انتبهوا الآن، أو على البشرية؟ الصحيح العموم، الكمأة من المن، فالكمأة موجودة وليست، يعني ما نقول أنها وجدت بعد بني إسرائيل، لا، الكمأة موجودة، وهو من المن أي من جنس المن، أي بمعنى أنه يعطي ويرزقه الله عز وجل بلا حرث ولا زرع ولا تعب ولا نصر، وهذا وجه تشبيهه بالمن المنزل على بني إسرائيل. الكمأة، تعرفون الكمأة؟ إيش يسمونه؟ فقع. نعم، الكويت يسمونه الفقع. إيش يسمونه أنتم في مصر؟ فقع، فطريات يسمونه، فطر، صح، فطر أو مشروب، أسماء مختلفة، لكن طبعا أنواع كثيرة جدا. أنفعها ليست الفطريات النباتية، هي نافعة لكن ليست. المقصود هنا الكمأة النوع الخاص، وهو الذي يكون في الصحاري والبراري، تخرج في أوقات الأمطار مع الرعد والبرق، هذا المقصود، وليس المقصود الفطريات التي تخرج عند جذوع الأشجار. عرفتم كيف؟ هذه مختلفة تماما. الكمأة من المن التي تكون عند الأشجار في نوعيات منها سامة، انتبهوا لها، سامة جدا، ربما الإنسان لو يأخذ منها يعني قطعة واحدة يموت. لذلك ونحن كنا صغار كانوا يحذروننا من أنواع معينة من الفطريات عند الأشجار، يقول هذه لا تأكل، هذه لا تأكل، والباقي كلها، فلا بد الإنسان ينتبه. أما الكمأة فليس فيه سام أبدا، كل أنواعه نافع. الكمنة من المن وماؤها شفاء للعين. ذكر ابن القيم ثلاث طرق لاستخدام ماء الكمأة في العين لشفاء العين. استخدم أي واحد أنفع ويسر عليك إذا كان في عينك حساسية أو ضعف أو إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: باب اللدود.
نعم.
باب اللدود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال: وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
يعني هذا الحديث اللدود قلنا هو إدخال الفم مع الدواء إلى وإيصاله إلى الحلق، هذا معنى اللدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أمر بعض الأطباء أن يدخلوا الطعام إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الفم، فأخذ بعض من كان حاضرا الدواء وضع على أصبعه وأراد أن يدخله إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم ألا، لكنهم قالوا إنه يقول لا كراهية المريض للدواء، ما فهموا أن نهيه إيش؟ نهي مطلق، ولو فهموا أن النهي مطلق لم تثلوا. فلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق دل على أنه أغمي عليه فلدوه وهو مغمى عليه، دل على أنه أغمي عليه فلدوه وهو مغمى عليه، فيه دلالة على جواز إدخال الطعام إلى جوف المغمى عليه أو الدواء. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقبهم قال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر. عائشة تقول: وأنا أنظر، هم كلهم يلدون. أنظر يعني من فتحة الباب أو أنظر من طرف الثوب، هي كانت متحجبة عن الرجال والبيت بيتها، جالسة في هم في الصالة مثلا، نشبه المكان أنهم في الصالة وهي في حجرتها الخاصة، وتقول: وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. نعم.
قوله وأنا أنظر هذه من كلام عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من كلام عائشة، لأنه قال فقال يعني عائشة، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إليه. شوف إيش قال الحافظ،
يقول طبعا الحافظ كأنما ذكر شيء.
طيب العيني،
العيني يقول: قوله وأنا أنظر جملة حالية، أي لا يبقى أحد في البيت إلا يلد في حضوري وحال نظري إليهم، مكافأة لفعلهم أو عقوبة لهم حيث خالفوا إشارته في اللد بنحو ما فعلوا به.
جميل. إذن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله عن أم قيس رضي الله عنها أنها قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تذعرن أو على ما تذعرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمر يقول أعلقت عليه، قال: لم يحفظ أعلقت عنه، حفظت من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا.
مر معنى الحديث. نعم.
شيخ، هذا الفعل يجوز يعني؟
يجوز لكن مع الكراهة. نعم.
شيخ عندنا طريقة ثانية دمان زادا نعرف
إيش
دمان خي دمان بورك
ما يعني لا أدري هل هذه نافعة أو لا يرجع فيه للطب يرجع فيه للتطبب هل هو نافع أو لا كل مباح كل فعل مباح إذا كان ينفع طبا لا بأس به نعم يعني في بعض الأعراف يدخل إصبعه إلى طرف ثوبه ثم يدخل الثوب مع إصبعه إلى داخل الحلق هذا اللي تريده
خدمة من بولما
كيف يعني طيب فسر لي ما أعرف أول مرة
بثوبه أجعله هنا ويرفع
يعلق الثوب هنا في الحلق ويرفع إيه تذكرت هذه نعم هذه نافعة ما فيها بأس نعم
شيخ التجربة يكون دليل على الجواز
لا التجربة ما يكون دليل على الجواز الأصل في الفعل الإباحة أو المنع هذا أولا التجربة الدليل على نفعه أو عدم نفعه التجربة ليست دليل على الإباحة أبدا
إذا بالتجربة
ينظر للفعل نفسه هل هو مباح في أصله أو لا مثلا جاء إنسان يقول أنا أمسج يدك هكذا وتذهب عنك الألم طيب نسأل قبل أن ننظر للنتيجة هل ضرب الإصبع هكذا يجوز أو لا يجوز هذا أولا إن كان في أصله يجوز نقول تفضل بغض النظر يوجد دواء ولا لا يوجد ما في إشكال عندنا فإذا جاء إنسان يريد أن يرفع حلقك بطرف ثوبه أو بحبل نقول في أصل الاستخدام هذا جائز ولا ما هو جائز إذا كان يجوز ما في بأس بغض النظر يوجد الدواء ولا ما يوجد نعم
قال رحمه الله باب حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنا قالت وخرج إلى الناس وصلى لهم وخطبهم
هذا الحديث مر معنا كثيرا والشاهد فيه أن البخاري قال باب يعني يتبع لما سبق وفيه أشياء كثيرة مما يتعلق بالتطبب ومنها استخدام الماء البارد على المغمى عليه وأنه نافع وتكون هذه المياه من قرب قد أغلقت ليلا ولم تفك نعم
بس شيخ شنو تعلق بالحديث بالباب الذي قبله
تعلق بالباب الذي قبله من حيث تمريض النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهو لو تتأمل قال لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه فأن يمرض بيتي وفيه الحديث لو ذكر طوله فيه ذكر اللد أصلا لكن الشاهد هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هريقوا علي من سبع قرب هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن وهذا فيه دلالة على فضل استخدام الماء الذي أبرد ليلا واستخدامه نهارا نعم في التداوي يعني
قال رحمه الله باب العذرة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تذعرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكستى وهو العود الهندي. وقال يونس إسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليهم.
نعم مر معنا الحديث.
قال رحمه الله: باب دواء المبطون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال: اسقيه عسلا. فسقاه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة.
دواء المبطون هذا من فقه البخاري، فهم أن العسل نافع للمبطون مطلقا، والمبطون هو الذي وجعه في بطنه، وجعه في بطنه. وأي دواء في البطن فعلاجه العسل، وأي دواء في البطن فعلاجه عسل، سواء كان استطلاقا أو كان إمساكا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعربي يا رسول الله: فما بال إبري تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
هذا التبويب فيه دلالة على تفسير آخر لكلمة صفر. التفسير الذي ذكرناه في الأول صفر هو التشاؤم بشهر صفر، وهو قول جمهور الشراح. وهنا البخاري رحمه الله فسر الصفر بداء يأخذ البطن، بداء يأخذ البطن، هل هو الصفار أو غيره الله أعلم. والحديث فيه دلالة على أن العدوى المنفية هي انتقال المرض بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما قال هذا الكلام قال الأعرابي: فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعد الأول؟ إذن فيه دلالة أن لا عدوى، أي لا ينتقل المرض بنفسه، إنما ينتقل بأمر الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ذات الجنب. قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أخت عكاشة بن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من عذرة، وقالت: اتقوا الله على ما تذعرون أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسطى. قال: وهي لغة
على ما تدغرنا، تدغرنا أو تغرغرنا، تدغرن بمعنى تغرغرنا، لأن الطفل إذا أدخلت يدك إلى حلقه هو كأنه يغرغر، فهنا يسمى الدغر، يسمى الدغر، علامة تدغرن أولادكن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. فقال عباد بن منصور أن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، وأنا أنس كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
نشوف إيش قال العيني في معنى الأذن. هذا الحديث فيه دلالة على جواز الكي، وفيه دلالة على جواز الرقية من الحمى، الحمى اللدغة، الحمى اللدغة، أن يرقوا من الحمى وهي اللدغة، سواء كان لدغة العقرب ولدغة العقرب أو أي لدغة، أي لدغة رقيتها في شيئين، رقيتها في شيئين. كيف ترقي الملدوغ؟ ترقيه بشيئين، تقرأ عليه فاتحة الكتاب وتقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وما تحاذر، سبع مرات. الأول الفاتحة، الفاتحة سبب لشفائه بإذن الله عز وجل. وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وما تحاذر، هذا بإذن الله عز وجل سبب لعدم إضراره. نعم.
شيخ يقول وجع الأذن.
وجع الأذن، إذن حتى الأذن يمكن أن ترقيه، ولا أعلم ما هي الرقية الخاصة بوجع الأذن. على كل حال الرقى لا بأس بتخصيص بعض الأدعية أو بعض الآيات أو بعض الحديث بالرقية إذا ثبت طبا أنه نافع. نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تدغرنا إيه؟ نعم مكروه لا شك. نعم إيه نعم. اللد الأولاد، لد الأولاد مكروه، بل اللد كله مكروه، لكن يجوز عند الحاجة. نعم تفضل. الرقية اجتهادية ليست توقيفية، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. الرقية من حيث الآيات والأحاديث والأدعية هذا ليس باجتهاد، لا بد أن ترقي الناس بالكتاب والسنة والأدعية المباحة. أما الكم، كم مرة تقرأ الآية، أي آية تقرأها على المريض في اليوم كم مرة تقرأ، هذا راجع إلى اجتهاد الراقي، ما في بأس. نعم. نعم. الصواب أن الكي مطلقا مكروه سواء للأطفال أو لغير الأطفال، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وعدم علاج غيره، هذا هو الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.